الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه المسألة هي من أعظم المسائل، وهي الأصل الذي افترق فيه الناس فانقسموا إلى أصحاب سنة وإلى أصحاب بدعة، وهو لزوم السنة. وقد ذكرنا أن الخطأ حصل من أهل السنة، ووقعت منهم أخطاء كما وقع من غيره، وإن كان أهل السنة مع توفيق الله عز وجل لهم لم يقعوا فيما وقع فيه غيرهم من الأخطاء العظيمة الشنيعة، وإنما وجدت لهم أخطاء من قبيل الاجتهاد. والأصل أن الذي فارق فيه أهل السنة أهل البدع ليس هو الإصابة فقط، وإنما هو التمسك بالنصوص وبتعظيم النصوص وبالاجتهاد في اتباع النص. وأما وجود الخطأ فيرد، وإلا لو قلنا أن أهل السنة فارقوا غيرهم في الإصابة لكان كل من أخطأ قد خرج من السنة، كل من أخطأ خرج من السنة، وليس الأمر كذلك. فأصحاب أهل السنة هم الذين عظموا النصوص واتبعوا الدليل وعظموه واجتهدوا في فهمه، ولم يتقدموا عليه بعقل ولا هوى ولا تقليد. هذا هو الأصل العظيم الذي فارق فيه أهل السنة أهل البدع. وأما الأخطاء فترد، وإن كانت أخطاء أهل السنة ليست كأخطاء أهل البدع، فهي لا تعد شيئا بالنسبة لما وقع فيها أهل البدع من الضلالات، وهي أخطاء يسيرة من قبيل الاجتهاد. وهذا الأصل العظيم هو الذي ينبغي أن يتمسك به طلاب العلم، وهو اتباع الدليل. وهذا مبناه على أصل وعلى قاعدة شرعية، وهو أن الله عز وجل قد أكمل للأمة أمر الدين، كما أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بأشهر: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين قد كمل، وليس بعده مما يحدث الناس إلا النقص والبدع والضلال. هذا الأصل العظيم له أثر في توجه الرجل وفي مسلكه في طلب العلم. فمن علم أن الدين كله قد جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يتكلف أن يحدث شيئا جديدا. ولهذا لما خالف الناس هذا الأصل، إما مخالفة صريحة أو أنه شيء يجدونه في نفوسهم، ابتدعوا البدع وأحدثوا المناهج الجديدة، أحدثوا مناهج في العبادة وعبادات جديدة، وأحدثوا مناهج في الدعوة، وأحدثوا مناهج في التربية والتعليم. كل هذا بسبب جهلهم بهذا الأصل أو مخالفتهم لهذا الأصل. وأما من حقق هذا الأصل فإنه لا يبحث عن شيء من أمر الدين إلا في الأدلة، فهو مكتفي بالأدلة وبما جاء من النصوص، ويعلم أنه ما من علم تحتاج إليها الأمة إلا وأصله في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عرفه من عرفه وجهله من جهله. والنصوص إما أن تدل عليه دلالة صريحة أو دلالة ضمنية بالمفهوم بقسمين: مفهوم الموافقة والمخالفة. وهذا يعرفه أهل العلم الذين عرفوا استنباط النصوص وعرفوا الأدلة. ولهذا كما تقدم في الأثر عن ذلك الحبر اليهودي أنهم كانوا يغبطون هذه الأمة على حاله، وقال: لو نزلت فينا هذه الآية لاتخذنا هذا اليوم عيدا. وكانوا من أهل العلم، هؤلاء اليهود أهل العلم، ولكنهم أهل تقصير في الامتثال، فيعرفون قيمة هذه الآية التي غفل عنها الكثير من الناس ممن ينتسب إلى هذه الأمة. فهذا الأصل العظيم ينبغي لطلاب العلم العناية به والاعتناء به، فمن لقي الله عز وجل به فهو على خير عظيم. وأما الخطأ فلن يسلم منها أحد، لكن على المسلم خصوصا طلاب العلم أن يراقبوا قلوبه وأن يراقبوا نياته وأن يراقبوا مقاصده. الناس اليوم لا يعرفون ما في النفوس، ولكن الله عز وجل يعلم ويطلع ما في نفوسنا، هل أردنا السنة والحق وبحثنا عن الدليل أو أنها الأهواء واتباع الآراء. لا زال الناس يحدثون في الدين من الأقوال التي ليست من دين الله، سواء كان هذا نتج عن اجتهاد أو عن ابتداع. وما زال المتأخرون إلا من رحم الله في ضعف من العلم، إلا قلة قليلة وطائفة قليلة من العلماء الكبار الذين رزقهم الله العلم والفقه. وهؤلاء الناس في معزل عنهم وعن علمهم إلا من رحم الله. وأما عامة الناس الآن الذين يتكلمون والذين ملأوا الدنيا كتبا وتأليفا، ولا تجد أحيانا تكاد مسألة إلا وتجد فيها المؤلفات والمجلدات، وتجدها مليئة بالأخطاء ومليئة بالضلالات والانحراف عن السنة، أهواء متفرقة. أهل البدع بشتى أصنافهم يكتبون ويصنفون ويدونون، فهذا جهمي وهذا رافضي وهذا معطل وهذا مؤول وهذا ناصبي وهذا علماني، وهذا كل هذه المناهج موجودة والكتب موجودة، ومنهم مقل في هذه الضلالات، ومنهم مكثر، ومنهم مخلف، ومنهم من هو في الأصل على السنة لكن عنده شذوذ وجهل وضلالات. فكيف يميز طلاب العلم الحق، وكيف يتبين لهم الحق إلا بمعرفة الأدلة، الرجوع إلى الأصل، الرجوع إلى الأصل الذي رجع إليه العلماء، ارجعوا إلى الأدلة في أصول عقيدة أهل السنة وفي المسائل في الاعتقاد. إذا تنازع الناس في شيء فارجعوا إلى الأدلة وانظروا من يتمسك بالنص ومن يستدل به ومن يعمل به، فانصروا الحق للحق واتركوا الباطل لأنه باطل. ولا ينبغي أن يغتر الناس اليوم بتنميق الكلام أو بالدعايات أو بما يؤصله بعض الناس من جعل رؤوس يتبعونها في كل شيء ويعرضون عن الكتاب والسنة. ونحن في عصر تعلمون أنه تيسرت السبل حتى أن الإنسان في دقائق يستطيع من خلال الفارس الدقيقة في الكتب أو هذه الأجهزة الآن أن يطلع على مئات النصوص في هذه المسألة التي يتنازع الناس فيها. حديث النبي صلى الله عليه وسلم صريح في هذه المسألة، ويأتي يقوض الناس ماذا قال فلان وماذا قال فلان. يعني أين التجرد للحق؟ أين طلب الهدى؟ السلف كانوا يرتحلون من أجل طلب مسألة، وإذا بلغهم الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تركوا قول كل أحد. والناس في أزمان ماضية قد يعذر الكثير منهم لأنه ما تيسرت لهم السبل وما جمع لهم العلم. أما نحن الآن لا تكاد مسألة إلا وتجد فيها مصنفات جمعت لك النصوص والأدلة كلام أهل العلم في مكان واحد في موطن واحد. فوالله لا عذر لنا بعد ذلك أن نتبع فلان، ماذا قال فلان وماذا قال فلان وما هي فتوى فلان. حتى العلماء على جلالتهم ومكانتهم طلاب العلم لا يجوز لهم أن يقلدوا العلماء في أقوالهم دون أن يعرفوا الدليل. ولهذا العلماء يقررون أن الاجتهاد أنه يجب على طلاب العلم، ولا يجوز للعالم ولطالب العلم أن يقلد إلا مع العجز عن الاجتهاد أو عن ضيق الوقت. العجز مثل أن يعجز لم يتبين له الحق بعد النظر في الأدلة، أو يضيق الوقت مثل أن يكون في وقت لا يتمكن من النظر، فيجوز له أن يقلد عالما ويأخذ بقوله. أما أن تكون مسائل تتنازع فيها الأمة ويبدع بعضها بعضا ويضلل بعضها بعضا ويبقى طلاب العلم في حيرة والله لا ندري من نصدق بقول من نأخذ، ارجع إلى الأدلة، انظر ماذا يقول فلان ونزل هذه المسألة التي يتكلم فيها على الأدلة وانظر. لو أن الناس تمسكوا بهذا الأصل، ونحن والحمد لله نجد من طلاب العلم من يتوفر فيهم الذكاء والفطنة وقوة الحفظ، وإن والله بعضهم لا يكاد لو اعتنى بنفسه يكون من العلماء الكبار لما رزقه الله من الفهم والحفظ الذي يعجز عنه الكثير. فرزقهم الله يعني عقولا وأفهاما ورجاحة عقول، ثم يرتكس ويترك هذا كله ويبقى مقلدا لغيره في مسائل يستطيع أن ينظر فيها. فينبغي العناية بهذا الأصل. والله من لقي الله بهذا الأصل العظيم وهو معظم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، مقدم لها على قول كل أحد، مجتهد في فهمها، معتني بجمعها، إذا ما بحث في مسألة نظر في الأدلة قبل كل شيء. لا يجوز لنا أن نبحث عن كلام أهل العلم قبل الأدلة، نرجع إلى الأدلة، ماذا قال الله، ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك لا تنفرد برأيك، نرجع إلى كلام أهل العلم. وهذا أيضا منزلق آخر، يعني بعض الناس ضلوا في هذا الأصل أيضا، أخذوا الأدلة وقالوا هذه الأدلة ونحن نعمل بها، ولكن أين الفهم؟ فنحن نحتاج إلى الدليل الصحيح ونحتاج إلى الفهم الصحيح السليم. وهذا التدرج لا بد منه، أن نرجع أولا إلى الأدلة من الكتاب والسنة، ثم نرجع إلى أقوال السلف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتابعيهم على الخير وأئمة الإسلام، وإلى أقوال المحققين الذين رزقهم الله الفقه والعلم واجتمع لهم من الأدلة والتحقيق ما لم يحصل لغيره. ثم بعد ذلك ارجع إذا كانت المسألة من النوازل، ارجع إلى كلام العلماء المعاصرين وخذ بقوله واعتني به. وأما أن يكون دائما المصدر لنا في الدليل ماذا قال فلان، ما هي فتوى فلان، هذا والله لا يرضى به العلماء، وما من إمام يقتدى به إلا وهو يقرر لطلابه وتلاميذه ارجعوا إلى الأدلة، اتبعوا الدليل وارجعوا إلى كلامه. ومن آخر هؤلاء علماؤنا المعاصرون الذين يقررون هذا وينهون عن تقليدهم إلا لمن عجز عن الاجتهاد. فطلاب العلم إذا رجعوا إلى هذا الأصل لا يضيع الحق بين أهل السنة. إذا كان عندنا 100 طالب علم أو 100 عالم كلهم يجتهدون ويرجعون إلى الأدلة، لا يمكن أن نختلف. وإذا شذ فإنه معروف بين هذه الكثرة الكاثرة من طلاب العلم الذين عرفوا المسألة بدليلها ونظروا في كلام السلف، فيقل الخلاف ويقوى أهل الحق ويقوى أهل السنة. أما إذا تركنا النصوص وكان المرجع ماذا قال فلان وماذا قال فلان، حتى أصبح يقلد صغار طلاب العلم، بل حتى يقلد بعض العوام، وتختلط الأمور حتى لا يميز بين عالم وجاهل، وبين صاحب سنة ومبتدع، وبين عالم كبير وصاحب هوى، هذا رجال الناس بالأدلة وبالنصوص. ثم أيضا ملاحظ أن كل العلم يعني الذي يقرر يعني عند الكثير إلا من رحم الله أنه علم يقرر تقريرا نظريا، أما عندما تأتي النوازل يضعف في الناس الآن من ينزل الأدلة على النوازل. ولهذا تجد شخص قد ينحرف عن السنة ويكون إماما في الضلالة مفارق لجماعة المسلمين، يكفر الحكام والمحكومين ويكفر العلماء ويفعل ما يفعل، والأدلة ظاهرة في انحراف مثل هذا، ثم يأتي هذا ويشكل على بعض الناس وكأنما ندرس من العلم والأدلة في لزوم الجماعة وفي التمسك بأصول على السنة هي مجرد نصوص نحفظها ونعلمها، لكن الانتفاع بهذا العلم والنظر في أحوال الناس وتنزيل الأحكام الشرعية على أحوال الناس هذا يضعف الناس الآن من يعني يتدبر هذا. ولهذا تجد من يحفظ النصوص هذه إذا جاءت نازلة يسأل غيره ما حكم فلان وماذا تقول في فلان، العلم عندك وبين يديك وأنت تحفظه، فانظر إلى صفات هذا الرجل، هل مدحها الله ورسوله أم أنها مذمومة؟ وأنا ذكرت في محاضرة في موقف يعني المسلمين أو أهل الإسلام أو أهل السنة من التفجيرات الأخيرة التي حصلت من هؤلاء المخبرين، وذكرت محاضرة أنه ليس للناس الحكم في مثل هذه المسائل، الحكم فيها لله ولرسوله. فانظروا في وصف هؤلاء، في من يقتل نفسه ما حكمه في كتاب الله، من يقتل المعاهدين، من يقتل المسلمين، من يخرج عن جماعة المسلمين، من يكذب، من يزور، هذه أوصاف الأدلة الظاهرة على هذا، أن هل هذا محرم أو أنه شيء ممدوح يفاخر به، فينبغي أن تنزل النصوص على أوصاف الناس. فالتمسك بهذا الأصل العظيم ينبغي أن يحيى في الناس، وأن يجتهد طلاب العلم في التمسك بالأدلة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تحفظ الأدلة، وأن نقف عند هذه النصوص وقفات ووقفات، ونستنبط الأحكام الشرعية ونستنبط المسائل التي نحن نحتاج إليها في عصرنا والأمور التي جدت. هذا والله الذي ينفع الله عز وجل بالعلم وينفع غيره ويكون إماما مجددا في السنة. وهذا هو الإمام الذي يحصل له مرتبة اليقين، أما من يعتمد على كلام غيره فهذا لا يمكن أن يحصل له اليقين لأنه يرجع إلى كلام الناس، وهذا لا يعني، ودائما نحن ننبه على المسألة وعلى طرفها الآخر، هذا لا يعني الزهد في كلام أهل العلم والإعراض عنه، فإن هذا لا يقول به طالب علم، بل نقول الأصل الرجوع إلى الأدلة ثم الرجوع إلى كلام أهل العلم، الرجوع إلى كلام أهل العلم. لكن الذي يحذر منه هو أن ننسى النصوص وننسى الأدلة، ويكون الهم هو النظر في كلام أهل العلم، ولربما كان النظر في كلام المتأخرين، فينبغي الرجوع إلى النصوص وإلى الأدلة وإلى كلام السلف وإلى كلام العلماء المتقدمين، ثم نرجع أيضا لكلام علمائنا المعاصرين وننتفع بهذا. فهذا كل مما يرسخ ويؤصل طلاب العلم في هذه المسائل. هذا المبحث هناك أدلة كثيرة ومن الكتاب والسنة، والحمد لله هذه المسألة مقررة والأدلة عليها كثيرة، ولهذا نكتفي ببعض الأدلة من الكتاب ثم من السنة، ثم نأخذ بعض الآثار عن السلف ونتجاوز هذه المسألة، لأنها بحمد الله مقررة وليس فيها نزاع بين أهل السنة، ونحن نحتاج إلى المسائل التي هي محل للتطبيق وللنظر وللاختلاف بين طلاب العلم. لو أخذت بعض الآيات ثم من السنة
مما لا أنزل لك أن لا يأتي بعد من الله وإذا أحسن في نبيه صلى الله عليه وسلم قوله تعالى أمن أخبرنا من الله ولا أنزل فقيها في الأرض قال خطابنا جميعا بعضك لبعض الحمد فإما لأن يأتي من يجوزا فمن ابتدع أولاد فلا تجد ولا تشقى وقال آمن بالله صراطه بين الإمام سبيل الكتاب وإن قمت إليه فيما
قال الله عز وجل فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى قال أهل العلم لا يضل في الدنيا في تفسيرها ولا يشقى في الآخرة فانظروا إلى ثمرة السنة لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة وهذه هي مجامع السعادة وهو أن يكون الإنسان مهتديا في الدنيا سعيدا في الآخرة فيعني هذا الأصل العظيم من تمسك به تحققت له هذه الثمرة وهو الهداية في الدنيا والسلامة من الشقاء في الآخرة فلا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة فمن تمسك بالهدى وبما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وما أنزل الله عز وجل إلينا وكذلك الأدلة الأخرى التي جاءت في هذا السياق أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله هذه وصية الله عز وجل لخلقه اتباع السبيل وهو السنة والقرآن كما جاء مفسر عن السلف أن الصراط المستقيم هو القرآن قيل هو السنة قيل هو النبي صلى الله عليه وسلم وهذه كلها في معنى واحد فمن اتبع الكتاب ومن اتبع السنة فهو على خير ويكفي في ثمرة هذا الأصل العظيم أنه من تمسك به فهو وإن أخطأ بعد أن استفرغ الجهد فإنه إن شاء الله مأجور كما قال النبي إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجرا وإذا أخطأ فله أجر واحد وهو ليس من أهل الشقاء وأما من فرط في هذا فهو آثم وإن أصاب لأن صاحب الهوى قد يصيب بهواه لكنه ما الذي يعني حمله على هذا هو تقرير الهوى فهو يأخذ ما وافق هواه ويترك يأخذ ما وافق هواه ويترك ما خالف هواه فهو متبع لهواه وإن أصاب الحق فإنه غير مأجور وأما صاحب السنة الذي يطلب الدليل فهو مأجور على كل حال ولهذا نجا من نجا من سلف الأمة وعلماء الأمة والحمد لله نرى من آثارهم ومن حسن الخاتمة لهم ما لا تكاد تنحرم يعني بحمد الله هذه القاعدة في كل العلماء أنهم يموتون على خير حال وهل هؤلاء العلماء كلهم ما لهم أخطاء لهم أخطاء وأخطأوا ووجدت عليهم عندهم أخطاء وجدت عليهم ملاحظات لكن بأي شيء عصمهم الله ووفقهم وهداهم لتمسكهم بهذا الأصل العظيم نعم
أما الحديث في هذا الباب كثيرة منها ما رواه مسلم وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنه الطويل بصفة حديث النبي صلى الله عليه وسلم جاء فيه قد تركت فيه ما لم تقيه بعده من أحسن فيه شاء الله وفي صحيح ابن عباس عن ابن عباس
بعض النصوص من السنة التمسك بالسنة، ومن حديث العرباض الإنساني هذا الحديث المشهور العظيم الذي هو أصل في أن كل ما خرج عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين كله ضلال، والناس ما وقعوا في البدع إلا بعد أن انحرفوا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا، بيّن لنا السنة وبيّن لنا ضابطها والأصل الذي ترجع إليه، ثم أمرنا أن نعض عليها بالنواجذ. فهل نحن حققنا هذه الوصية أم أن أغفلناها في التعلم وفي التعليم، ثم أغفلناها في التفقه بها، ثم أغفلناها في المتابعة؟ لا بد من العناية بها ومن طلبها، طلب السنة ومن معرفتها، ثم طلب الفقه الصحيح لها، ثم التمسك بها. فمن كان على هذا الأصل بنى علمه ودراسته وبحوثه وكلامه على هذا الأصل فهو على خير، وهو في كل يوم يزداد، يزداد علما ويزداد فقها ويزداد توفيقا، وينفع الله عز وجل به، ولا يحقر الإنسان نفسه. نحن اليوم صغار وعلماؤنا يقومون بالواجب، وغدا يذهب العلماء ويأتي الناس يسألوننا، وإما أن نحمل هذه الوصية وأن نحمل هذا العلم ونبلغه، وإما أن يؤتى الإسلام من قبلنا ويحصل الضعف منا، فلا بد من حمل هذا العلم والعناية به. غدا إذا سئلت، الناس لا يسألونك عن قول فلان وفلان، يسألونك عن الأدلة من كتاب الله ومن سنة النبي، ولن تكون راسخ القدم عندما يختلف الناس ويتنازعون ويكثر أهل الخلاف، لن تكون مهتديا حتى تكون متمسك بالأدلة، تعرف الأصول، تكون على يقين بدينك وبعقيدتك، تعرف من وافقك ومن خالفك. فلا بد من الدراسة التي مبنى على هذا الأصل العظيم الذي هو مبارك، والدليل الواحد يتمسك به الرجل والله يدخله الجنة، حديث واحد يعظمه يعتني به مثل حديث الأرباب ويجعله أصلا له يقوده إلى الجنة. فإذا تمسك طلاب العلم بهذا الأصل واعتنوا بالعلم وراجعوا أنفسهم في دراستهم وما مضى من السنين، ما هي النصوص التي درسناها، ما هو قول الدليل لهذا الأصل من أصول أهل السنة، ما هي أدلة أهل السنة في مسألة الإيمان، ما هي أدلة أهل السنة في مسألة الصفات، ما هي أدلة أهل السنة في القدر، ما هي أدلة أهل السنة في لزوم الجماعة؟ لابد أن تعرف هذا، تعرف الدليل حتى تكون على يقين، وأنت مستحضر في كل مسألة قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولك أجر. لهذا نبه العلماء أنه ينبغي لكل من أتى بعبادة أنه يستحضر الدليل على الحق على هذه العبادة. ففرق بين من يفعل العبادة وهو مقلد في غفلة وفي معزل عن الدليل، وبين من يعمل وهو مستحضر لقول الله ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه والله لها حلاوة ولها لذة يجدها من اعتنى بهذا الأصل، أنه متبع للدليل خالفه من خالفه، ويعلم أنه منصور مهما كثر الكلام ومهما كثر الخوف ومهما كاد الأعداء، فهو منصور باتباعه للدليل. لكن هذا ما ينبغي أن يكون بجرأة مع جهل، وأن يأتي الإنسان ويعرض عقله عن النصوص ويقول ويظن أنه صاحب السنة. لا بد من التفقه، لا بد من الدراسة، لا بد من طلب العلم على أهل العلم، والتعمق في الفقه في الدراسة والتأصيل وجمع الأدلة، والتدرب على العلماء في كيفية فهم المسائل تنزيلها على الأحوال، والجمع بين أطراف الأدلة والنظر في كلام الأئمة وأقوال العلماء، خصوصا الكتب التي ألفت في السنة، ورأينا كيف أن الأئمة ينزلون الأدلة على بعض النوازل، وكيف أن الإمام يستنبط بهذه المسألة النازلة يعني دقائق المسائل والأحكام من الأدلة. هذا لا يعرفه إلا من تدرب وعرف هذا، كيف استنبط العلماء هذه الأقوال وأقوالهم التي ردوا بها على المخالفين إلا بالنظر في الأدلة، وكيف أنهم استنبطوا هذه الأحكام. وهذا أمر يلاحظه يعني طلاب العلم أكثر ما يلاحظ في ردود أهل السنة على أهل البدع في باب الأسماء والصفات وفي القدر، ومدى دقة السلف في تحرير المسائل والنظر إلى الأدلة. ومن عرف هذا يجد أنه ما من بدعة أحدثها الناس إلا وردها في كتاب الله عز وجل مردودة بالدليل الصحيح الذي من عرفه استطاع أن يرد على المبتدع. نعم.
فما جمع الصحابة رضي الله عنهم على هذا الكلام من حسن السنة والتقرير فيه والتحرير من الابتداع فيه وذمه وأهله كثيرة من الكتاب أولد منها ما ورد عليه وغيره من التحرير المبين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كلام قال: فيأتي الناس يجادلونه بشبهات أخرى فجادلهم بالسنة فإن أصحاب السنة أعلم بكتاب الله.
نعم، شبهات القرآن هو ما اشتبه من الأدلة، والاشتباه كما ذكر شيخ الإسلام أمر نسبي، فلا يقال أن القرآن مشتبه، القرآن بين وواضح، ولكن بالنظر إلى الناس فمن الناس من تشتبه عليه بعض المسائل بعض الأدلة، فهو الاشتباه نسبي. وأما الأمة فإن النبي صلى الله عليه وسلم تركها على المحجة البيضاء، وهذا القرآن فصل الله عز وجل فيه كل شيء وهو بين واضح وميسر. وأما الاشتباه الذي يرد فإنه يحصل لبعض الناس دون بعض، ولهذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كابن عباس كان يعلم تأويل القرآن، وعرض عليه مشاهد القرآن كله يستوقفه عند كل آية يبين له تفسيره، فهذا دليل على أن الراسخين في العلم يعرفون القرآن ويعرفون تفسيره. وأما الاشتباه الذي يحصل لبعض الناس فهو من قصور الناس، من قصور الناس، ولهذا نصوص الكتاب والسنة ما أشكلت ولا اشتبهت على الصحابة ولا على خيار الأمة في العصور المفضلة، وإنما اشتبهت على من بعدهم لنقص علمه، فاحتاجوا إلى الرجوع إلى أهل العلم الذين يعيدون المتشابه إلى المحكم ويفسرون المتشابه بالمحكم ويجمعون بين أطراف الأدلة ويفسرون القرآن بالقرآن ولا يعارضون القرآن بالقرآن، كذلك يفسرون القرآن بالسنة. وأهل البدع يتبعون المتشابه، ومنهم من يتبع أطراف الأدلة، فلا تجد يعني طائفة من أهل البدع إلا ويتأخذ بطرف من الأدلة بطرف من النصوص وتغفل الجانب الآخر. وهكذا كل صاحب هوى، لو نظرت إلى أهل الأهواء في هذه العصور المتأخرة وما قبلهم فتجد أنه يتمسك ببعض النصوص، وإذا عرضت عليها الأدلة التي توافق ما عنده من الهوى فإنه يشمئز، وترى التغير في وجهه وترى الانتعاض في وجهه لأنه يخالف ما هو عليه من الهوى. وأما صاحب السنة فهو منشرح الصدر بالأدلة، وإذا قلت له الدليل قال نعم هذا الدليل صحيح، وهو مفسر الدليل الآخر، وهو مع الدليل الآخر يدل على كذا وكذا، فهو لا يكره أن يظهر له العلم وأن يبين له العلم، بل هو محب لهذا، بل هو في طريقته في العلم يجمع الأدلة وينظر فيها. وأما صاحب الهوى تجد أنه ينقل يعني عن جانب وأطراف من الأدلة ويفرح بالدليل ويفرح بقول العالم ويفرح بالأثر إذا وجده عن الإمام، لأنه ينصر ما عنده، وتجد أنه لا يكاد يذكر ما يقابل ما هو عليه من الهوى. هذه طريقة أهل الأهواء، هذه طريقة أهل البدع. وتأملوا أحوال المختلفين وأحوال المتنازعين، استطيعون أن تفرقوا بين أهل السنة هم العلماء الكبار الذين لا هوى لهم لا في فلان ولا فلان، ولا أن يقرر هذه المسألة وغيرها، إنما همه ونظره النظر إلى الحق، يطلب الحق والهدى. وهذه المسألة لو تأمل الناس خطورتها ولازمها أنه لازم خطير جدا، أنه يعرف أن هذا هو الحق وهذا هو دين الله ثم يعرض عنه، يعرض عنه لهوى في نفسه ولشبهة في نفسه، وهذا من أخطر الأمور. ولهذا يذكر أهل الأهواء والبدع، فالهوى خطير جدا إذا تمكن النفس، خصوصا عند من ضعف عندهم وازع الدين والورع، وخصوصا لمن لهم كلام في العلم، فإذا تكلم بكلمة يعز عليه بعد ذلك أن يرجع عنها أو أن يخطئ نفسه. فتجد أنه يتمسك بهذا حتى يموت عندما يموت وهو على هذا. وأما إذا تواضع الإنسان للعلم وتواضع لطلاب العلم وأظهر أنه ضعيف ومن الذي يخمن في العلم وقبل الدليل وحكمه على نفسه وإن جاء الخطأ نسبه إلى نفسه، هذا الذي يوفق ويرزقه الله العلم. نعم. نعم، هذه حقيقة دروس يعني عن السلف، وهي تدل على مدى فقههم وعلى حرصهم على الخير. فإذا كان هذا في صور الصحابة وقال أيها الناس عليكم بالعلم قبل أن يرفع، قبل أن يرفع، وإن رفعه ذهاب أهليه، يعني ذهاب أهل العلم، فكيف بهذه العصور المتأخرة؟ إذا كان الناس يرغبون في العلم في تلك العصور فكيف بهم في هذا الوقت في هذا الزمن مع كثرة الأهواء، كثرة البدع، كثرة التفرق، كثرة التنازع؟ لا بد من العلم، لا بد من الطرق، معرفة الأدلة، تأصيل طالب العلم أن يؤصل نفسه بالدليل الصحيح المبني على الفهم السليم. نعم. نعم، هناك أمور مع طلب الدليل فهي معينة لصاحب السنة على معرفة الحق، وهي الجماعة. الجماعة وهو الإمام المسلم ومن حوله من أهل العلم. فإذا أشكلت الأمور فعلى طالب العلم أن يلزم، وعلى عموم المسلمين أن يلزموا هذه الجماعة، أن يلزموا هذه الجماعة وأن يحذروا الفرقة والخلاف. فإن لزوم الجماعة هو السبيل الموصل إلى الحق والهدى. والحاكم لو اجتهد وأخطأ فنحن مأمورون باتباعه فيما لا نعلم يقينا أن ما جاء به باطل. وهذه مسألة يعني لها تفريعات كثيرة وقد يصعب البسط الكلام فيها، لكن أشير يعني إلى بعض الإشارات المتعلقة بهذه المسألة. اجتهاد الحاكم أو ما يصدر من الحاكم إما أن يكون عن اجتهاد أو يكون عن مخالفة شرعية واضحة. فإذا أمر بمعصية محرمة ظاهرة فظاهر أن هذا الأمر منه ليس هو عن اجتهاد، ليس هو عن اجتهاد، هذا لا يطاع فيه، لا يطاع في المعصية، ولكن لا ينازع في سلطانه ولا يوجد المنازعة في البيعة والخروج عليه. وهذه مسألة واضحة. المسألة الأخرى أن يجتهد الحاكم وولي الأمر في مسألة، هذه المسألة إما أن يكون اجتهاده فيها مرجعه إلى فهم جديد لم يسبق إليه ولم يعرف عن أهل العلم، فهذا واضح أنه شذوذ، وهذا لا يكاد يصدر إلا من بعض من نقص علمه، فينبغي أن يناصح وأن يجتهد في هذا مع الرفق به. وإما أن يكون اجتهاده مرجعه إلى ترجيح قول سبق إليه وقال به بعض أهل العلم، وهذا الذي لا يجوز أن ينازع في اجتهاده وإن كنا نرى أن الحق في خلافه. وهذا أصل ذكره أهل العلم، وهو من الرحمة بالأمة، أنه لو كان الإمام إذا اجتهد في مسألة وقال بقول أنه لا بد أن يكون المأموم أو من خلفه لا بد أن يعبد الله عز وجل على اجتهاده هو لحصل الحرج على الأمة. وشيخ الإسلام يذكر مثال لهذا أن الإمام إذا كان الإمام في الصلاة إذا كان مجتهدا وخلفه المأموم وهو على غير اجتهاده في مسائل متعلقة بصحة هذه الصلاة، مثل الاختلاف في مسائل الطهارة، فمن يرى مسح كل الرأس يصلي خلف من يرى مسح جزء من الرأس، فهذا يرى أن الإمام أن طهارته في اعتقاده وفي اجتهاده غير صحيح، ومع هذا هو يقتدي به. هذا يقول شيخ الإسلام وكانوا يصلون خلف من يعتقدون أن طهارته غير صحيحة. لما؟ لأنه اجتهاد نرجعه إلى النظر في الدليل، والأدلة محتملة لهذا وهذا، وإن كنا الذي نعتقد هو هذا القول. وكذلك الاجتهاد في مسائل أخرى مثل إقامة الجهاد أو عدمه، قد يكون للإنسان اجتهاد أنه يرى إقامة الجهاد أو لا يرى هذا، أو يكون له اجتهاد في مسألة أخرى ثم اجتهد الحاكم، فاجتهاده يرفع الخلاف. وينبغي للناس متابعة الإمام في هذا، ينبغي للناس متابعة الإمام في هذا إذا كان هذا يتعلق بأمر العامة مثل الحج والجهاد والصلاة. أما إذا كان شيء يتعلق يعني بأمر الخاصة مثل أن يكون لولي الأمر اجتهاد هو في نفسه والإنسان فعله لا يتعدى إلى غيره، وإنما أنا في بيتي ومع أهلي أحب لهم شيئا، قد يكون الإمام لا يرى به بأسا فأنا أرى أن تركه أولى، فالإنسان أن يتورع عن بعض الأمور في نفسه، لكن ليس لنا أن نحرم على الناس شيئا اجتهد فيها الإمام، أو أن نفرض على الناس شيئا لم يأمر بها الإمام، مثل أن يحرم الآن بعض الجهلة على الناس التعامل مع بعض المنتجات أو بعض الصناعات أو بعض البضائع المستوردة من بعض البلاد الكافرة، يمنع نفسه من ذلك ويمنع الناس وقد يتهم من خالفه، هذا لا يجوز، هو من حقه أن يختار لنفسه، لكن أمر العامة ليس لنا، هو لولي الأمر، هو الذي يمنعهم وهو الذي يحثهم على شيء، فهذا الأمر يرجع إليه. فهذه المسائل لها تفاصيل كثيرة جدا، لا يمكن لطالب العلم أن يكون على بينة وعلى بصيرة يعرف متى يعني يتابع ومتى يمسك، متى ينكر بقلبه ومتى ينكر بلسانه، لا يمكن إلا أن يدرس الأدلة ويعرف ما دلت عليه الأدلة من محترزات وضوابط، كما في حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه سيكون عليكم أمراء تعرفون منهم وتنكرون، فمن كره بري ومن أنكر سلم ولكن من رضي وتابع. من الذي يقف عند هذا النص ويتأمل ما فيه؟ من كره بري، من كره بري ومن أنكر سلم ولكن من رضي وتابع، فبين إنكار القلب أن فيه سلامة، وإنكار اللسان فيه براءة، قيل إنكار اللسان وقيل إنكار القلب، ولكن هذا أيضا وفق الضابط الشرعية، ولكن من رضي وتابع يعني أن يعتقد أن هذا حق، مخالفة صدرت من الإمام يجب على من يعتقد أنها مخالفة أن ينكر بقلبه، وليس له أن ينازع وله أن يناصح، وإن لم يمكن أو رأى أن في كلامه مفسدة أعظم من المصلحة المتحققة بمناصحته فعليه أن ينكر بقلبه وهو على سبيل نجاة. هذه الأمور يغفل عنها كثير من أهل الجهل، من أهل البدع، يعرضون أنفسهم ويعرضون الأمة للفتن بسبب مخالفتهم لهذا الأصل، لأنه ظن أنه لا إنكار إلا بالخروج، يعني انظروا إلى التجاوز لهذه الأصول، لا إنكار إلا بالخروج، ومن قبل هذا جهل نفسه ومن هو، من هو وما هو مقامه، وهل خطب بهذه النصوص أم لا. هذه الأمور لا يمكن أن يدركها طلاب العلم وأن يكونوا على يقين وعلى بصيرة بالسنة، خصوصا يعني في هذه الأزمان المتأخرة بدراسة النصوص بدراسة كلام أهل العلم، أن يؤصل الإنسان نفسه في هذه المسألة، ولا بأس أن يبقى يعني فترة طويلة ويدرس هذه المسألة حتى يضبطها ويعرف الحق فيها ويعرف كيف يتعامل، كيف يتعامل مع الحكام، كيف يتعامل مع العلماء، كيف يتعامل مع العامة الذين يراهم في الطرقات، يرى المخالفات، كيف يتعامل مع أهله، كيف هو يتعامل مع نفسه، وماذا يعمل وماذا يفعل، وما هو دوره في الأمة. كل هذه الأمور لا بد أن تكون يعني في ذهن كل مسلم، يعرف من هو ويعرف ما أوجب الله عليه، ويجتهد أن يكون متبعا للحق في كل مسألة وفي كل نازل. نعم. نعم، هذه المعاني العظيمة، هذه الأثار التي هي مختصرة في عباراتها وفي كلماتها وتحمل هذه المعاني، والله لو أن الناس تمسكوا بها ورجعوا إلى فقه السلف ووقفوا عند هذه النصوص وتأملوا هذه العبارات ودرسوها دراسة صحيحة لكافتهم المؤونة في كثير من الخوف في البدع، ومن تطويل الكلام، ومن تعميق الكلام، ومن إضاعة الأوقات في قراءة كتب لربما يقرأ القارئ الكتاب ولا يخرج منه بفائدة واحدة، بينما هذه الأثار يجد هذه الفوائد العظيمة من كلام هؤلاء الذين هم أقرب الناس بعهد النبوة من حيث الزمن ومن حيث القرب إلى الحق، وأيضا هم أهل التوفيق لما كانوا عليه من التمسك بدين الله عز وجل في أنفسهم اعتقادا وقولا وعملا. نعم.
كان رسالة رجل عن الأخوار فقال له عليك بذكر الأعرابي والغلام في الكتاب والعامة سوى ذلك.
نعم، قولها عليك بدين الأعرابي والغلام في الكتاب ولا عما سوى ذلك، هذا فيه إشارة إلى أن ما كان عليه السلف وما كان معروفا عندهم هو الحق، وأن هذا دين الفطرة، يعني دين الأعرابي صاحب الفطرة الذي علم الكتاب والسنة، ولا يقصد هذا اتباع الأعراب من أهل الجهل، وإنما صاحب الفطرة الذي لم تتلوث فطرته بالأهواء، وذلك أن أهل البدع تلوثت فطرهم وما استطاعوا أن يعرفوا الحق، ولهذا الآن كلما اطلعنا على كلام أهل البدع توجد عندنا الشبه، فلو تأمل مدرس يعني يدرس دارسا في باب الأسماء والصفات انظروا إلى الأسئلة الآن التي تأتي من الناس في هذا الباب، من أين جاءت هذه الشبه؟ ما عرفها السلف وما كانوا يسألون عنها، ولهذا لما جاء الرجل في عهد الإمام مالك قال كيف استوى، غضب الإمام مالك وأصابه ما أصابه من شدة هذا السؤال، ويعني حصل حتى قيل علاه الرحضاء يعني شدة العرق، ثم قال الاستواء معلوم كيف وجهه الإيمان به واجب السؤال عنه به وما أراك إلا مبتدعا، عظموا هذا السؤال، هذا في كل يوم الآن نسأل عنه، وفي كل مقام وفي كل موطن يسأل الرجال والنساء الصغار والكبار، حتى الأطفال الصغار الآن يأتون بأسئلة ما كانت معروفة عند المتقدمين، من أين جاءت؟ سماع الشبه، سماع البدع، مخالطة أهل الأهواء، وجود الانحراف الموجود الآن في المجتمعات الإسلامية، فلا بد من تأصيل الناس رجوعهم إلى أهل الحق وتأويدهم قراءة كتب السلف وما كانوا عليه. كذلك الغلام الذي هو في الكتاب ما زال غض طريا، لم يتلوث بالبدع ولم يتعمق في الأهواء، وإنما هو على الدليل الصحيح، فهذا هو الدين، وهذا مما يدل على سهولة وعلى يسر الدين، وأنه ليس بدين صعب وإنما هو سهل، وما يشيعه الآن بعض المنحرفين من أن دراسة العقيدة عقيدة أهل السنة من الأمور المعقدة، ويكون في ذهنهم هو أن كلام معرفة كلام المتكلمين ومصطلحات الفلاسفة، فهذا غير صحيح، وطالب العلم لا يحتاج لهذا. يعني طالب العلم لو أخذ الأدلة، وهذه الأدلة في كتاب السنة في العقيدة هي سهلة وميسرة، يعتقد هذه الصفات، يعتقد ما أثبت الله لنفسه من الأسماء والصفات، وهو لا يحتاج لأكثر من هذا. وأما الذي يحتاج إليه العالم من معرفة مصطلحات المخالفين والرد عليهم ومقابلة الشبه، نعم. أما أصل هذا العلم فينبغي أن يخاطب به كل إنسان، وليس هو من الشيء الصعب. وما يشاع الآن أن العوام لا يعرفون العقيدة، حتى يصرح بعض للأسف المنتسبين للعلم إذا ما قلت لهم نريد أن يعني نقيم درسا في المسجد في باب الإيمان أو في القدر أو في الأسماء والصفات، يقول لا، ما ينبغي في هذا المسجد، الناس عوام، أو الناس الذين يحضرون عوام. سبحان الله، لا نخاطبهم بالقدر، لا نخاطبهم بالإيمان، لا نخاطبهم بالأسماء والصفات. هذه والله أعظم الشبه وأعظم الفتن. يعني هذه عقيدتهم مبناها، هذا أصل القدر ركن من أركان الأسماء والصفات، لا يتحقق الإيمان بالله عز وجل إلا بالإيمان بالأسماء والصفات. لكن عندما يظن هذا الضان أن نخاطبهم بكلام الجهمية والمعتزلة، كيف يردون على الشبه، وماذا قال فلان، كيف نرد عليه، هذا هو الجهل. نخاطب الناس، نبين لهم هذا الدليل، ونقول هذا يدل على إثبات صفة اليدين لله عز وجل، هذا يدل على إثبات صفة الوجه لله عز وجل، اعتقدوا أن لربكم هذه الصفات من غير تشبيه، يكفيهم هذا. وأي صعوبة في معرفة هذه المسائل، ثم خاطبهم بما بلوازم هذه الأسماء الصفات وأثر يعني هذا في الناس، وانظروا إلى رحمة الله عز وجل في الناس، انظروا إلى سعة لطف الله عز وجل بعباده، واذكر لهم شواهد من حياتهم ومما هم فيه، تحببهم، تحبب الله إليه. وهذا أفضل ما يكون عليه طالب العلم، أن يحبب الرب عز وجل لعباده، وأن يبين لهم العلم الذي به يعرفون ربهم وخالقهم، ويعرفون من يعبدون، ويعرفون الفرق بين ربهم عز وجل وما هو عليه من الكمال، وما أحدثه المحدثون من الأنداد التي اتخذوها أندادا من دون الله عز وجل.
ويقول المسلمين رحمه الله تعالى أحد من البدع لا أحد يقرر البدعة أو أحسن. وقال ابن مسعود رحمه الله تعالى: من زاد صاحب بدعة من هذه البدع زاد من
الله. نعم، هذه الآثار هي عظيمة وتدل على يعني خبرة بأهل البدع. ما ازداد صاحب بدعة اجتهادا إلا ازداد من الله بعدا. هو كلما ازداد في البدعة اجتهاد، كلما ازداد من الله بعدا، لأنه مجتهد في نصرة قوله، في نصرة بدعته. فكلما ازداد في الدعوة إلى البدعة، كلما ازداد بعدا من الله. يكفي يعني من ثمار السيئة في الدعوة إلى البدع أنه كلما اجتهد فيها كلما ازداد من الله بعده، ويكفي صاحب السنة أنه كلما اجتهد كلما ازداد من الله قربا. فمن الذي يرضى لنفسه بالأدنى والأقل؟ يعني الناس يجتهدون ويرتقون وهو يجتهد وينتكس. إذا تأمل الناس هذه المعاني عرفوا خطورة البدع، وعرفوا مقدار هذه الكلمة التي يقولها الإنسان ولا يبالي بها من أجل أن لا يخطأ، ومن أجل أن لا يقال أخطأ له، يقولها وقد تذهب وقد تبقى إلى قيام الساعة. السبئية هي رأي لرجل، المعتزلة هو رأي لرجل، الجهمية رأي لرجل، كل هذه كلمة يقولها رجل ثم لا يرجع عنها ثم تبقى. الخوارج كلمة قال رجل لا حكم إلا لله، ثم بعد ذلك زادت هذه البدعة، وهي ما زالت في زيادة حتى تصبح فتنة إلى قيام الساعة. لو تأمل الناس خطورة البدع، خطورة الكلام في العلم بدون دليل، يدركون هذا الأمر، وهو أن الإنسان إما أن يكون إذا تكلم في العلم بل يكون في منزلة متوسطة، إما أن يكون إمام في السنة أو إمام في الضلال، لأنه كل يوم هو يزداد، إما يزداد في السنة وإما أن يزداد في البدع والضلال. نعم.
ثبت لهذا المفهوم في الكتاب والسنة وأقوال الكافرون من الصحابة والتابعين ومن سار على أثرهم العلماء
يعني ذكر بعض الأدلة، وهذا لا يعني أن يعني ما تقدم من الأدلة نجزى على ما ذكر من الأدلة، أنه ذكر بعض الأدلة من في كتابه وهي تدل على السنة. نعم. أحدها أن
جاءت مطلقة عامة على فطرة ما لم يقع فيها استثناء من بدء، فيها ما يقتضي أن منها
نعم أنها جاءت مطلقة على كثرتها، يعني ذم البدع جاء مطلقا ولم يأتي فيه استثناء، فالذم عام في كل بدعة وليس هناك ما يستثنى من البدع، كل البدع في الدين ضلال وكلها شر. نعم. ثانيا
أنه مختلف في أصول العلم لأن كل واحد حقوقية في مرضية وشرعية إذا تكبر في مواضع
وإعادة يرى لا نعم نعم وإعادة
تفسيرها ذلك دليل على مصالح على أقوى من العموم، وقد جاء في الأحاديث المتعددة أن كل بيعة ضلالة وأن كل مبتدأ بدعة، وما كان أحد ذلك من الاعتبار للناس على أن البدعة مفهومة، ولم يأتوا برعاية على تعليم تقييد ولا تفصيل ولا ما يكون به اختلاف ظاهر في فيها، فدل ذلك
نعم هذا مما يدل على أن ذم البدع واعتقاد أنها ضلال أنها قاعدة ليست هي مسألة فقط، وإنما هي قاعدة كلية وفرق بين المسائل، فالدليل يدل على مسألة، وأما القاعدة هي ما يتكرر عرضها في الأدلة من الكتاب والسنة وليس هناك ما ينقض هذه القاعدة، ومن هنا اجتهد العلماء كما تعلمون في تقرير قواعد في كثير من المسائل، قواعد في الاعتقاد، قواعد في الفقه، قواعد في الأصول، هناك قواعد، فهذه القواعد هي كلية وهي يندرج تحتها الكثير من المسائل، قاعدة مقررة كل بدعة ضلالة ليس هناك ما يستثنى من هذه القاعدة، وهذا الأصل المقرر يكون مرجعه إلى الدليل، ثم هذه القاعدة بعد ذلك يستنبط منها الكثير من المسائل والأدلة وتقرر بها الأحكام بناء على عموم هذه القاعدة. نعم.
دائما اجتماع السلف الصالح والصحابة والتابعين والمؤمنين على فهمها كذلك وتوجيهها والنهوض عنها والعمل المسلم به منها، ومن يقع منهم في ذلك بوقت ولا مسلمية هو بحسب استقرار ومع كتابه، ودل على ان كل بدعة ليست بحق البشرية بل هي بالإنكار.
نعم اجماع السلف هذا ظاهر على ذم البدع، الذين كانوا احرص على الخير وكانوا افقه ما يعرف عن احد منهم انه استحسن البدع او عمل بها او راى ان فيها خير، وقال انا انما هذا الشرع مخاطب به الناس وانا اريد ان اجتهد في الخير واتى ببدع، ما عرفي هذا عن احد من السلف، انما كان دينهم في الشرع وتعظيمهم للنصوص وعنايتهم بالسنه، وكانوا يذمون اهل البدع ويشددون عليه. نعم. متعقل البدع
لأن البدع
نعم، هذا في بيان أن البدع هي بالنظر إلى حقيقتها مضادة للشرع، لأن الدين هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يجعل بعد ذلك باب الدين والعبادة يعني أمرا مطلقا أن الناس يجتهدون فيما شاءوا، بل أغلق الباب وسار باب العبادة باب توقيفي، ليس لأحد أن يجتهد بإيجاد شيء إلا بدليل. فالبدعة من حيث هي مضادة للدين، مضادة للدين وليست هي مكملة له، ففرق بين المكمل والمضاد. فليس الدين قد كمل ولا يحتاج إلى زيادة، وليس بعده إلا النقص. فالبدعة ليست هي مكملة بل هي مضادة للدين، بل إن صاحب البدعة في بعده عن الدين أكثر من صاحب المعصية، لأنه يأتي بالخطأ ويقول هذا دين الله وينسب خطأه إلى الدين، وصاحب المعصية ينسب خطأه إلى نفسه. ولهذا جرم أهل البدع أعظم من جرم أهل المعاصي، فالعاصي يعصي ويقول هذه معصيتي والدين منها بريء، وأما صاحب البدعة يأتي ويقرر الضلال ويقول هذا جاء به الدين ويدعو إليه وينازع فيه ويضلل أهل الحق. فهذا مما يدل على خطورة أهل البدع، خطورة البدع. ولهذا الذين قتلوا الخلفاء والذين قتلوا الحكام والذين لعنوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والذين استباحوا دماء المسلمين والذين لعنوا خيار الأمة وأئمة المسلمين في كل عصر وذموهم وتنقصوهم ووصفوهم بالنفاق ووصفوهم بالتزلف، من هم؟ هل هم العصاة؟ أهل البدع. لا يعرف أن صاحب معصية من الزنا أو شراب الخمر أو أكلة الربا لعن عالما، بل إنه إذا عرف العالم أو عرف قدره يقدره ويجله في نفسه ويعرف أنه مخطئ، حتى إن بعض العصاة يستحي أن يجلس مع أهل العلم والفضل إذا كان عليه سيمة أو أثار المعاصي تعظيما وتوقيرا لهم، لما في نفوسهم من تعظيم الدين وإن كانت عندهم معاصي. ولا شك أن هؤلاء فيهم نقص، وأهل الاستقامة على السنة وعلى الطاعة هم في أعلى المراتب، لكن هؤلاء لديهم من التعظيم لأهل العلم ومعرفة قدرهم، ولهذا تجدون أنهم يخدمونهم ويقدمونهم على أنفسهم ويعرفون لهم قدرهم. ثم انظر إلى معاملة ذلك المبتدع لهذا العالم، يلعنه ويشتمه ويسبه ولربما قتله لأنه يعتقد أنه يصد عن الحق وعن الهدى. من الذين يعني قتلوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ من قتل عثمان؟ من قتل علي رضي الله عنه؟ من قتل طعن معاوية؟ من الذين خرجوا على الأمة؟ من الذين سبوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ على البدع، وما زالوا إلى الآن يعني يخرجون على الحكام ويطعنون في علماء الأمة ويسفكون الدماء ويحبثون الفتن. هؤلاء كلهم أهل البدع، أما العصاة لا يعرف هذا منهم أنهم خرجوا يقاتلون من أجل المعصية أو أنهم لعنوا خيار الأمة من أجل المعصية. وهذا مما يدل على خطورة البدع وخطورة يعني أهلها على الأمة. وكذلك النزاع الآن الذي يحصل بسبب الأهواء والبدع، من الذي تكلم في طلاب العلم؟ من الذي بدع العلماء؟ من الذي طعن فيهم؟ بعض الأهواء من الناس. فهذا مما يدل على خطورة البدع، وهذا الكلام الذي ذكره الشاطبي هو من الكلام الجيد الذي ينبغي أن يعتنى به في بيان يعني خطورة البدع. يعني هذا الأصل الذي كنا نتحدث عنه يعني من توفيق الله عز وجل، وأنا أذكر هذا إنما أذكره حتى يكون يعني هذا هو المنهج المتبع لطلاب العلم. نحن الآن عندما نقرر لزوم السنة، هل الأصل في هذه المسألة أن نذكر الأدلة من الكتاب والسنة أو نذكر قال فلان وقال فلان من العلماء؟ يعني كل بحث ينبغي أن يبنى على هذا الأصل، اذكر الأدلة من الكتاب ثم من السنة ثم أقوال الصحابة ثم أقوال التابعين ثم أقوال السلف ثم أقوال المحققين حتى تصل إلى أقوال المعاصرين، يكون البحث يعني سلك المسلك الصحيح في تقرير العلم ويكون يعني مقرع للناس. بينما لو أتيت إلى المسائل من أطرافها أو إلى كلام العلماء من آخره وأتيت بكلام المعاصرين تنتقل في هذا، وإن كان هؤلاء أئمة كبار. فدائما بحث عن المسائل، وستلاحظون يعني إن شاء الله يعني في هذا الكتاب أن هذا هو الأصل يعني الذي يعني من الله عز وجل به، والمنة لله عز وجل، والإنسان والله ضعيف إلا من وفقه الله وهداه. فهذا هو الأصل الذي ينبغي أن تبنى عليه، يبني عليه طلاب العلم كلامهم ودروسهم. وهذا الحمد لله ليس يعني هذا منهجا فريدا يعني أقول يعني أني انفردت به، بل كل البحوث الحمد لله الآن التي يقررها طلاب العلم والتي يعني كثير منها الحمد لله في هذه الجامعة المباركة وفي غيرها من الجامعات الأخرى كلها مبناها على هذا. ولكن نحن ابتلينا ببعض المتطفلين على العلم، يعني نجد كتابا جديدا لفلان، فلان لا يعرف ولا يعرف له شيء ولا يعرف له مستند، ثم يأتي يقرر مسائل لا ندري من أين أتى بها، ولا هو مستند، لا يذكر دليلا ولا يذكر عالما، وإنما يفرع أشياء ويتكلم ويؤصل للناس بسبب الأهواء وبسبب الضلال وبسبب الزيغ والخذلان من قبل وبعد، أن يكون هذا الإنسان والعياذ بالله هو مخذول في نفسه غير موفق، لأنه لو كان اقتصر بجهله على نفسه لكان هذا أهون. ولكن كونه يعرض جهل على الناس ويؤصل البدع والجهل بضلاله هذه هي الفتنة. أسأل الله التوفيق الجميع، هذا والله أعلم. ثبوت هذا عن الإمام مالك يعني أنه كره أن تقرأ حديث الصفات على العامة، فالأصل في أن هذه النصوص التي خطبنا بها، ونحن الآن نرجع إلى الأصل الذي نتكلم عنه، هل هذه النصوص جاءت لتحجب عن العامة، وهل هذه النصوص خطبنا بها أن تكون للعلماء يخاطب بها كل الأمة، خاطب بها كل الأمة. إذا كان الإيمان بالقدر هو أصل لا يتحقق الإيمان إلا به، أن تؤمن بالقدر خيره وشره، والعام عندما يقف خلف الإمام في الصلاة يسمع قول الله عز وجل إنا كل شيء خلقناه بقدر، تريد العام أن يقرأ ويسمع هذه الآية ولا يعرف معناها وتبين له؟ هذا لا يعني أن نأتي للعوام نفصل ونؤصل ونذكر كل ما ذكر أهل العلم من التفصيل ونقول له ينبغي أن تعرف مثلا مراتب القدر وأن تعرف كذا والأدلة، قل له أن تؤمن بالقدر، وهو أن تعلم أن ما أصابك لم يكن يخطئك وما أخطأك لم يكن يصيبك، وأن تعلم أن الله علم كل شيء وقدر كل شيء، وأنك إذا صبرت واحتسبت فأنت متاق، وأن القدر سر الله لا ينبغي البحث عنه. ما أظن أن هذا صعب. كذلك النصوص، نصوص الصفات إذا كانت بينة وظاهرة ويعني ليس فيها من المسائل التي تحتاج إلى أدلة أخرى يخاطب بها الناس وتبين لهم. والذي كرهه السلف هو التعمق يعني في كل شيء حتى في النصوص، تشقيق الكلام وتفريع المسائل. أما مخاطبة الناس لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فهذه لا يمنع منها أحد، ومقام الإمام مالك هو فوق من يمنع من أن تقرأ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم على الناس. وكان هو منهجه وطريقته هو أنه كان يعلم الناس. نعم. الذي يسأل عن مثل هذه المسائل ليس هو من أهل النظر فيها، فإن لم يكن من أهل النظر فيها يرجع الأمر إلى أهله. نحن الآن إذا كنت أنا أجهل مثل هذه المسألة فليس لي أن أتكلم وأنا معذور. لا يمكن في درس أن يأتي يعني طلاب العلم أو من عرف هذه المسائل أن يأتوا بهذا العلم كله الذي مبني مثلا على دراسة أو على يعني عناية بهذا الأصل ويلقن الناس في يوم واحد. هذه مسائل تدرس ويعتنى بها ويجتهد الإنسان في كل يوم، فالعام ليس لهم طلاب العلم الصغار وكلنا ذلك الرجل، كلنا دون هذه المسائل. أما العلماء الكبار هم الذين يعرفونها وهم الذين يخاطبون بالواجب في هذا، أن يقيموا دين الله مناصحة للإمام وبيان الحق له أن هذه المسألة الشاذة أو غيرها، هم الذين يعرفون. أما أن يأتي متوهم ويقول هذه مسألة الشاذة وهو يجهل، إذا كنا نجهل الآن ماذا نفعل؟ كيف عرفنا أن هذه المسألة الشاذة؟ هذه أصعب من هذه، يعني كون عرف أن هذه شاذة هذا ليس بالأمر الهين، هذه مقدمة عندما تقول هذه المسألة الشاذة وهذا الخلاف شاذ، هذا يحتاج نظر وصبر ومعرفة الأدلة وكلام أهل العلم، وأن هذه المسألة، ولهذا الحكم على أن هذه المسألة الشاذة وغير شاذة من الذي يستطيع؟ لا يقوم بهذا إلا العلماء الكبار. نعم تستطيع أن تقول هذا خطأ، لكن أن يوصف الأمر بالشذوذ، كثير من الناس اليوم يقول هذه مسألة غريبة لم نسمع بها، ولو رجعت تجد فيها 100 أثر عن السلف، هي عند الشاذة أول مرة يسمع بها، لكن عند غيره ليست شاذة، هناك من سبقه من أهل العلم. فهذه المسائل ينبغي أن يعني يرجع فيها إلى أهل العلم الكبار وأن يسأل عنها، ونحن كفانا الله المعونة بعلمائنا الكبار، وإن لم يكن في البلد علماء كبار فالجاهل الذي يجهل هذه المسائل ليس هو من أهل النظر فيها، وإنما ترفع إلى أقرب إلى العلماء في أقرب بلد من بلاد المسلمين. نعم هذا لأن عامة أهل البدع إذا أصلوا البدع فلازم قولهم هو تضليل الأمة، فإذا ضللوا الأمة استباحوا الدماء، يعني هذه مقدمات معروفة، ما من مبتدع سلك هذا الطريق إلا قال إنه صاحب سنة وأن من خالفه صاحب بدعة، ولا بد للأمة أن تكون على السنة، إذا كان هو على البدعة لا يمكن للأمة كلها أن تجمع وتوافقه على البدعة، بل إجماع الأمة معصوم. فإذا كانت الأمة كلها على السنة وهو على بدعة فسيضلل الأمة كلها، فإذا ضللها اعتقد أنها قد خرجت وتركت دين الله، ثم بعد ذلك استحل السيف. هذا الذي حصل في الخوارج، هذا الذي حصل في المعتزلة، بل قال بعض أهل العلم يعني عامة أهل البدع أنهم يستبيحون الدماء، لأن كثير من أهل البدع كما ذكر شيخ الإسلام يبتدعون البدع ثم يكثرون من خالفه، يبتدعون البدع ثم يكثرون من خالفه. وأما أهل السنة فهو كما وصفهم شيخ الإسلام أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق، ولهذا لو تأملتم أهل السنة أنهم تجدونهم أقل الفرق يعني خوضا في التكفير، وأما أهل البدع فكلما وجد الخلاف سارعوا إلى التكفير، حتى إن الخوارج يخرجون في طائفة واحدة ثم ما ترجع هذه الطائفة إلا وقد تفرقت إلى فرق، كل فرقة تبدع الفرقة الأخرى، وهكذا عامة أهل البدع. نعم. ما ينبغي؟ هذا جهل، يعني أن يقال أنه فطرة كتب الفقه وما فيها من الفقه العظيم لأهل العلم واستنباط الأحكام من الأدلة، هذا الذي يقوله جاهل ما عرف ما عليه العلماء، ولو كان من أهل الفقه عرف ما عنده، لأنه لا يعرف الفضل إلا أهل الفضل، أما الجاهل لا يدري. والله من قرأ كتب الفقه علم ما فيها من فقه عظيم واستنباط وحصلت له جربة ومعرفة كيف يفهم النصوص، أما إذا كان جاهل لا يعرف هذا نعم يقول مثل هذا الكلام، ويقول هم رجال ونحن رجال، ويعزف عن كل الشروح عن كتب التفسير، ويأخذ المصحف ويقرأ ويفسر، ويأخذ السنة ويقرأ ويفسر، ويحدث البدع والضلال، وهذه فتنة الأمة. أما من عرف ما عليه العلماء من دقة وفهم، والله إن الإنسان أحيانا يقف عند بعض استنباطات أهل العلم للأدلة ويعني يتعجب من قوة هؤلاء وقوة فهمهم. وهناك مسائل كثيرة نحن نقول في باب الصفات لأهل العلم، كيف يستنبطون الأدلة؟ كيف يردون على أهل البدع؟ يعني لو وصل هذا الأمر إلينا ما استطعنا أن نستنبطه وما عرفنا. فهذا العلم إنما يعرفه أهل الفضل، يعرفه العلماء، ولهذا والله تعظيم السلف، والله ليست كلمة نقولها تقليدا لغيرنا، والله نعتقدها في نفوسنا لما وقفنا عليه من أنفسنا، يعني نقف على كلامهم وعلى قوة فقههم وعلى قوة فهمهم، ومن قرأ كلامهم وتدبره عرف هذا. ليست مسألة نقولها كما يقولها بعض الناس السلف، السلف وهو في معزل عن كلام السلف. يعني انظروا إلى أقوالهم، إلى أثارهم، إلى ما كانوا عليه من فقه، تأملوا الأثار، تأملوا مثل هذه الأثار التي الآن لو تأملنا أبعادها وما تحتوي من فقه عظيم ندرك يعني عظم فقه هؤلاء. فالذي يعرف هذا لا يمكن والله أن يسرق يعني كلام هؤلاء. وما وجد عالم ولا وجد إمام في السنة شهد له الناس بالفهم والعلم إلا وهو معظم لهؤلاء، وما وجد متجرع على هؤلاء متنقص لهم إلا وعرف الناس من جهله أنه جاهل. والله علامة الجهل هو الإعراض عن كتب أهل العلم، علامة الجهل هو الإعراض عن كتب أهل العلم، وعلامة الفقه أن يستشعر العالم أنه في حاجة إلى أصغر الطلبة، إلى أصغر الطلبة أن ينتفع بعلمه. نعم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك.